بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن محقق خواجة نصر الدين طوسي أضاف نوعين آخرين من الولاء، والأول منهما حقيقة سبقه إلى ذلك شيخ طوسي، ربما لأن المسألة جديدة فتحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان المستند لها. إذن الشيخ طوسي أول من قال بأنه من أقسام الولاء التي يتوارثون بها ولاء الموالاة، بل أكثر من ذلك نسبه إلى الطائفة، قال ولاء الموالاة جائز عندنا. شيء عالم أمير، كأنه هذا لا يختص به، هذا من ما تتفق عليه إمامي. وقال في معنى، من هنا نكتشف أن صاحب الجواهر أو كاشف اللثام لما ضعف هذا الشيء وأعطي له بعض المعاني لأنهما لم يلتفتا إلى ما في كلام الشيخ الطوسي، هما أخذاه من خواجة نصر الدين، ونصر الدين فقط أطلق العنوان، ما شرح ما هو مراده، لذلك اعتبروا مثلا شيئا جديدا وما الدليل عليه والدليل ضعيف وإلى آخر الكلام. وإلا هذا كلام الشيخ في الخلاف، قال في معنى ولاء الموالاة، قال أن يسلم الرجل على يد رجل فيواليه فيصير مولاه، قال هذا ولاء الموالاة. وله أن ينقل، هذا المستقصد، له أن ينقل ولاءه إلى غيره، إلى غير هذا الذي هداه للإيمان، ما لم يعقل عنه. هذا الذي هداه للإيمان إذا عقل عنه وضمن جنايته فولاؤه له، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء. في كشف اللثام قال إن مستنده رواية السكوني الموجودة في الكافي والتهذيب، قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي. هذا الذيل الذي قال كاشف اللثام، لعله هذا مستند نصر الدين الطوسي، لم يقل مستند الشيخ، فما نسب هذا للشيخ رغم أن الشيخ سبق إلى ذلك. ونحو أيضا خبر آخر عن مسمع، هنا قال كشف اللثام وهما مع الضعف، هذان الخبر يمكن أن يكون الوجه فيهما أن الولاء لمن أسلم منهم كان للنبي صلى الله عليه وآله، وقد جعله لعلي عليه السلام، فهي مسألة خاصة بولاية علي عليه السلام امتدادا لولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لا يستفاد منها حكم عام أن كل من هدى رجلا للإسلام فولاؤه له وميراثه له، لا، مسألة خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام. قال ولخبر تميم الداري من العامة في سنن الترمذي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين، شنو الحكم في هذه المسألة؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو يكون كبقية المسلمين ويتصرف ما يشاء، لكن علق كاشف اللثام قال وهو عامي. محل شاهد إذن حمله الكاشف اللثام على أنها مسألة خاصة بعلي عليه السلام، أن كل من يهتدي للإسلام ولاؤه لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأمير المؤمنين. لكن كما ترى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في العموم، لأن أول ما أعطى قاعدة عامة وفيها طبعا بشارة والتحفيز لكل من يسعى لهداية الناس إلى طاعة الله تعالى، وأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا، بكلام عام ما كان مختص بأمير المؤمنين عليه السلام، مفتوح لأي واحد يدعو الآخر إلى الله ويهديه إلى الإسلام. فلا يستفاد من خصوصية أن قوله صلى الله عليه وآله ولك ولاؤه يا علي، يعني الولاية الخاصة لعلي بأمرة المؤمنين، لا ظاهر عام. فإذن هذا الحمل من كاشف اللفاء لعله على خلاف ظاهر الرواية، وهذا المستند هو استند إليه كاشف اللفاء، وإلا كلام الشيخ قرأناه، كلام الشيخ على القواعد، وإن عبر وتعبير ولاء الموالاة، وإلا هو يريد به ولاء العتق، وإذا أريد بعد ربما أكثر ولاء ضمان الجرير، لأنه لاحظ ما رتب ولاء من أسلم لمن هداه للإسلام تلقائيا، قال أن يسلم الرجل على يد رجل فيواليه، فإذا لابد من عقد ولاء بينهما حتى يصبح مولا له فيصير مولاه. وبعد اشترط أيضا وله للمستبصر أن ينقل ولاءه إلى غيره، إلى غير هذا الذي هدى ما لم يعقل عنه. هي هاي شروط ولاء العتق، شروط ولاء العتق، أن يعتقه وأن يضمن جريرته مقابل أن يكون هو وارث. فالعنوان ربما أوهم وكأنه سبب جديد، ولاء العتق هذا الذي أراده الشيخ الطوسي، وكلامه واضح. يعني هم صوروا وكأنه مجرد أن واحد هدى آخر للإسلام صار مولى له وصار يرثه، لا، الشيخ فرع، جاء بالفاء فاء التفريع، قال أن يسلم الرجل على يد فيواليه، لابد من عقد موالاته. ما يريد هذا المستبصر يعقد عقد موالاة معه وحور، ما دام ما ضمن جريرته هذا الذي هداه للإسلام، حر، خلي يعقد عقد آخر ولا ضمان جريرة مع آخر. فهذا هو. لكن طبعا لين قلنا أن كاشف اللثام وصاحب الجوار نظروا إلى كلام المحقق نصر الدين الطوسي، هذا المعنى ذكره الشيخ الطوسي اللي هو سبق طبعا. فلذلك علقنا قلنا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله العموم، ونستدل به في أي واحد يهدي آخر الإسلام، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله عز وجل على يده، عام مسألة، وليس الولاية الخاصة لأمير المؤمنين عليه السلام. وتعبير الشيخ واضح في أن مراده ولاء العتق، أو إذا تتقدم قل ولاء ضمان الجريرة، وإلا هو ولاء العتق، لقوله فيواليه، يعني يحتاج إلى عقد موالاة بينهما، وقوله ما لم يعقل عنه، يعني مو مجرد هداه للإسلام أصبح مولا له، لابد أن يضمن جريرته ويعقد عقد ولاء معه. فليس الولاء تلقائيا من دون عقد، فيكون على القاعدة ولاء العتق. وطبعا ولاء العتق، وأي اعتاق أعظم من تحريره من ربقة الشرك والكفر والضلال، ونقله إلى عبادة الله تعالى خالق السماوات والأرض، هذا عتق حقيقي، هو هذا العتق الحقيقي، هذا عتق ظاهري، هذا الذي نتعامل به فقهيا. فحقيقة عتق هذا يكون قد اعتقه. فإذن هذا ولاء العتق الشيخ الطوسي الذي أضافه، ربما تعتبر الجديد منه إشارة إلى بعض موارده، ولا واضح من شروطه من تعبيره أنه ولاء العتق. لذلك قلنا وأي اعتاق أعظم من تحريره من أغلال الكفر والشرك والضلال وهدايته إلى عبادة الله تعالى. نعم هو ليس ولاء مستقلا غير ما ذكر، هذا صحيح، هذا مو عنوان جديد مستقل، هذا هو ولاء العتق هذا. وقد نسبوا هذه الإضافة، قلنا هذه الإضافة موجودة في كلمات الشيخ في الخلاف، لكنهم ككاشف اللثام والجواهر نسبوه إلى المحقق نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وهو صحيح، نعم قاله الشيخ نصير الدين في فرائض النصيرية، لكن الشيخ سبقه. هذا إذن العنوان الأول الذي أضيف. العنوان الآخر الذي أضافه خواجة نصير الدين الطوسي سبب آخر من الولاء، قال: وولاء مستحق الزكاة إذا كان العبد قد اشتري من مال الزكاة، فيكون إذن ميراثه لمستحقي الزكاة، هكذا قال. أقول: وتدل عليه عدة روايات، منها موثقة عبيد بن زرار سأل الإمام الصادق عليه السلام عمن اشترى عبدا بمال الزكاة فأعتقه، عنده مال زكاة يكفي لشراء عبد، فبدل ما ينفق في موارد صرف الزكاة من موارد في سبيل الله، فهو اشترى عبدا وأعتقه. ما مصير هذا العبد؟ أولا سؤال: هل يجوز ذلك؟ سؤال، وهي موثقة عبيد بن زرار، هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام: نعم لا بأس بذلك. قلت: فإنه لما أن أعتقه وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بماله فيعود له. فإذا هذا المورد الثاني له ما يدل عليه الذي أضافه نصير الدين الطوسي، رواية هذه موثقة، ومثلها رواية أيوب بن الحر أيضا في نفس الباب موجودة. فميراثه إذن إلى مستحق الزكاة أصناف الثمانية المذكورة. كما ترى الجواب في هذه الموثقة وفي رواية أيوب بن الحر مطلق، أنه هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. لكن في رواية أبي بصير قيد الإمام لما سأله نفس السؤال، شخص عنده مال زكاة ويريد يشتري به عبد ويعتق في سبيل الله، يجوز ذلك؟ قال عليه السلام: إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم. أكو ناس فقراء موجودين دول ينتظرون مال الزكاة حتى يلبون احتياجاتهم المعيشية، أنت تشتري عبدا وتعتق راح تقصر في حق هؤلاء. ثم مكث مليا عليه السلام ثم قال: إلا أن يكون، لاحظ شروط، إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه، كأنه مولاه يسيء إليه أو مثلا يمنعه من الأداء الواجبات الدينية ونحو ذلك، هذا مورد، أشتري من الزكاة أو أعتق حتى تخلص من سوء سلوك هذا مولاه الذي هو عنده. فإذا أضاف شرط، رواية البصير أضافت شرطا. هذا إذا واضح. المورد الثاني الذي أضافه نصير الدين أيضا له ما يدل عليه في كتاب الزكاة أكيد، وليس في كتاب الميراث، هذه الرواية في كتاب الزكاة. قال صاحب الجواهر تعليقا على إضافة هذين السببين، كلامنا ما زال وين في الميراث بالسبب، قلنا المعروفة والمشهورة الثلاثة الأولى: ولاء العتق، ولاء ضمان الجريرة، ولاء الإمامة، سببا أضافهما نصير الدين الطوسي، وقبل الشيخ الطوسي أضاف الأول. علق صاحب الجواهر قال: ويضعفه، هذه الإضافة من نصير الدين الطوسي، ويضعفه ضعف الأخبار، أخبار ضعيفة أذن العنب، وشذوذ القول بها، هذا أيضا لم يقل بها أحد من الفقهاء، مع جواز دخول الأخير الثاني ولاء العبد يشتري من الزكاة في ولاء العتق كما عن جماعتين، فلا يراد بها أقسام الولاء. وكلام صاحب الجواهر كما ترون قابل للنقاش. أولا ضعف الأخبار رأينا فيها موثقة مثل عبيد بن زرار خصوص على الثاني، وهذا فمردود هذا وجه. وأما الشذوذ فلا شذوذ فيه، قلنا أن الشيخ الطوسي نسبه إلى الطائفة، قال: عندنا ولاء الولاية جائز عندنا نسبه إلى الطائفة، فليس فيه شذوذ. إذن هذا القول العنوان الأول. والعنوان الثاني قال المحقق الحلي في المعتبر عن رواية عبيد بن زرارة في المورد الثاني، قال القول بها عندي أقوى لعدم المعارض بعد وإطباق المحققين منا على العمل بها. فأين الشذوذ في هذه الموارد؟ هذا كلام الشيخ الطوسي نسبه إلى الطائفة، وهذا المحقق يقول إطباق المحققين منا على العمل بها. لكن علقت قلت ولعل عدم نظرهم صاحب الجواهر وكاشف اللثام في مراد الشيخ أدى إلى هذه المناقشة، ولا في مراد الشيخ كلام واضح، لكنه لأنهم نسبوه إلى الخواجة نصير الدين قص، ونصير الدين ذكرها مجرد عنوان، ما هو المراد منها؟ فأوجب هذا ربما الخلاف. إذن أقول تضعيف جميع الأخبار محل تأمل لوجود روايات معتبرة خصوصا عن الثاني مثل موثقة عبيد، ولا شذوذ في مدلولها، فقد نسب الشيخ الطوسي الأول إلى الطائفة وقال عندنا، وقال المحقق الحلي عن رواية عبيد بن زرارة في الثاني ما ذكر، القول بها عندي أقوى لعدم المعارض وإطباق المحققين منا على العمل بها. لذلك قلت ولعل عدم نظرهم في مراد الشيخ أدى إلى هذه المناقشة. ونقل صاحب الوسائل كلام المحقق في المعتبر ولم يعلق عليه وكأنه راض به، فليس هذا القول إذن شاذا من صاحب الوسائل لما نقله، ما علق بأي اعتراض عليه. ونقل صاحب الوسائل كلامه كلام المحقق في المعتبر من دون تعليق مما يدل على رضاه به. نعم المناقشة أنه هل هذه عناوين مستقلة خارجة عن القاعدة حتى نعتبرها فد إضافة جديدة أضافها الطوسيان الشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين الطوسي أم لا؟ قررنا نحن أنها ليست هذه عناوين جديدة، هذه على القاعدة. الأول هو العتق، من أسلم على يده، وهذا تدري لما جاء الإسلام جديد ما عنده عشيرة ولا عمام ولا أقرباء، فمضطر إلى أن يسوي عقد ولا مع أحد حتى ينصره يحميه يدفع عنه يضمن جريرته مقابل أن يرثه، كما كان تعلمون في الجاهلية من يأتيها عمار بن ياسر أبوهم، ولما جاءوا إلى مكة هم يدرون يعيشون واحد، عقدوا عقد ولا وحماية مع المغيرة المخزومي الوليد بن مغيرة المخزومي أبو خالد الوليد، ورضي به وما عذبته قريش لما دخل في الإسلام إلا ما الوليد بن مغيرة قال أردد إلينا ولا أنا، إذا تمت تعزف عن دين محمد صلى الله عليه وآله رجع لنا ولاءنا حتى أرفع غطاء الحماية عنك. فصعد أمام المشركين وأرجع عقد الولاء إلى الوليد بن المغيرة، خلاص عاد تولت المشركين الظلم لعنة الله عليه بالتعذيب عمار بن ياسر ووالده. فشاهد هذا موجود. فكذلك إذا من يسلم جديد الإسلام ما عنده عشيرة ولا عمام ولا أحد وما يقدر يعيش واحد، فيعقد عقد ولا مع أحد، وأقرب أحد إلى منه هذا الذي هداه للإسلام، فيكون إذا لذلك اشترط الشيخ قلت ويعقل عنه جنايته. فهذا إذن والاعتاق طبعا هذا هو الاعتاق الحقيقي، هو هذا الذي قام به لما هداه إلى الإسلام واعتقه من ربقة الكفر والشرك. فهذا إذن توجيه أنه ليس هو أمر جديد. لذلك قلت نعم يمكن توجيه الأول بأنه داخل في ولاء العتق كما قربنا على أن يكون للمستبصر حق إجراء عقد ولاء ضمان الجريرة مع غيره، ممكن حر يجد أحد آخر ربما هذا صاحب الهدى للإسلام ضعيف ما يقدر يحميه، فيقدر يسوي عقد ولاء ضمان الجريرة مع غير هذا الذي هداه للإسلام، ممكن العقد بإجابه قبوله والتزامه. أما الثاني المورد الثاني هذا الذي اشتري العبد اللي اشتري بمال الزكاة، فمقتضى القاعدة أن شراءه إن كان من أهله في محله من أهله، يعني الذي قام بشرائه مأذون من الحاكم الشرعي هو لأمر الأموال العامة، وفي محله يعني في محل الوجود المسوّر الذي ورد في رواية أبي بصير أنه عبد مسلم أكو ضرورة لإعتاقه. فإذا إذا كان إعتاقه من أهله في محله فالرجل أصبح أحر، وهو حر في ماله، يضعه أين يشاء، يصرفه، يوصي به لأحد، يعقد عقد ولاء ضمان جريرة مع آخرين، هذا بعد هو حر في ذلك. فالرجل حر في ماله، إن شاء عقد ولاء ضمان الجرير، وإن مات بلا وارث فوارثه الإمام. وإن لم يكن شراؤه بمسوغ، شخص عنده مال زكاة ومن دون مراعاة هذا الذي ذكرنا اشترى عبدا فاعتقه، فطبعا هذا راح يكون إرثه إلما لمستحق الزكاة، لأنه اشتري بمال الزكاة، فإذا هو بعد ضمن المال الزكوي، وأينما إن في المال الزكوي يكون لمستحق الزكاة. فهذا لما أعتق بمال الزكاة والتجار وصار عنده مال، هذا نماء للمال الزكوي اللي هو العبد من المال الزكوي، فإذا أي نماء في المال الزكوي يكون للمستحقين نفسه، يعني تابع للأصل، النماء تابع للأصل، والأصل وهو العبد من المال الزكوي فيرجع. قلنا إذن ولم يكن وإن لم يكن شراؤه بمسوغ فهو وماله لمستحق الزكاة، لأن بعد ملكيته على المال الزكوي باعتبار أنه اشتري بدون مسوغ، فمجرد أن تبدل مال زكوي بمال زكوي آخر، المال كان دراهم ودنانير تحول إلى عبد، فهو وماله لمستحق الزكاة لأنه باق على عنوان الزكاة، والنماء المال نماء مال الزكوي يتبع الأصل، فماله من نتاج المال الزكوي نفسه. ما هو من الذي ينظر من الأي من الأمرين، هل هو من الأول من الثاني؟ حاكم الشرعي هو الذي راح يرى أنه هذا من الأمر الأول أو من الثاني، لذلك قلنا وتحديد أي من الأمرين بيد الحاكم الشرعي. هذه إذن شرح لما قلنا في الدرس السابق، لأن كانت مسألة جديدة احتاجت إلى إيضاح. ثم بدأنا في الدرس السابق بقاعدة الأقرب أولى من الأبعد في الميراث، وشرحناها وقلنا أنها أتت على ألسنة الفقهاء بألفاظ متعددة، ولا معناها واضح، الأقرب يمنع الأبعد، الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، لكن قلنا فيها استثناءات، يوجد أحيانا أقرب وأبعد يرثان سويا، وأحيانا في مورد واحد الأبعد يمنع الأقرب، ذكرنا كل هذا. ثم انتقلنا إلى الاستدلال عليها، وكان الوجه الأول هو قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا توجد أولوية في استحقاق الأرحام تبع لقربهم من الميت من ناحية الرحم. اثنين، الوجه الثاني مما يستدل به على هذه القاعدة الروايات اللي وصفها في المسالك بالمستفيضة، ووصفها صاحب الجواهر بالمتواترة، وهم إن أرادوا مدلولها المطابقي لا ما تبلغ هذا، لكن إن أرادوا بها مدلولها المطابقي مع تطبيقات صح تبلغ، تبلغ التواتر، تطبيقاتها كثيرة. أما النص الأقرب يمنع الأبعاد، الأقرب أولى من الأبعاد، هذا ورد في روايات محدودة، فالدعوة التواتر مبني على أن منطوقها وتطبيقاتها، وهذا فعلا يكون بهذا المستوى. لذلك قلنا اثنين مما يستدل به على هذه القاعدة، الروايات المستفيضة كما في المسالك أو المتواترة كما في الجواهر، ولا يبعد ذلك بلحاظ تطبيقاتها لا منطوقها، ومنها موثقة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم الذي يجره إليه ويرتبط به. وصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيعجبه. ومرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. ورواية حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام، وفيها كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب. هذه روايات تدل على المنطوق، منطوق القاعدة. أما تطبيقات فنعم، روايات كثيرة، مثل معتبرة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. تطبيقات القاعدة، لاحظ تطبيقات، أن الأقرب أولى من الأبعد. ورواية الفضيل بن يسار، قلنا رواية سندها صحيح لكن فيها الحسن بن موسى الحناط أو الخياط وهو مجهول، لكن الراوي عنه هو ابن أبي نصر البزنطي. فمن يبني على أن البزنطي لا يرث إلا عن ثقة فتكون الرواية معتبرة لأن فيها معنى، هذا التركيز على سندها، وأننا نحن نركز كثيرا على السند لأن مضمونها يمكن نحتاجه في بعض المسائل. إذا رواية فضيل بن يسار اللي هي معتبرة إلا من جهة هذا، وهذا الراوي عن البزنطي، فإذا هذه الكبرى معتمدة عندك إذن لا مشكلة في السند. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله العباس ولا علي عليه السلام. يعني هنا المفعول به متقدم عليكم. إن شاء الله نسدد نحن وأنتم في ضبط قواعد اللغة العربية، وإلا تؤاخذ علينا هذه اللحن في قواعد اللغة، مشكلة عند المتصدين للخطابة أو أي شيء. لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله العباس ولا علي عليه السلام، ولا ورثته إلا فاطمة. هذا حتى ينفعنا في قضية ابن العم الأبوين وإلى آخره. ما معنى هذا الكلام وهذا النزاع في المسألة الإجماعية؟ هو لا علي يرث ولا العباس، حتى نقول نقدم ابن العم الأبوين على العم الأبي. فاطمة موجودة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، الطبقة الأولى، ما معنى الكلام عن الطبقة الثالثة؟ فهذه شاهد عليه. قال: ولا ورثته إلا فاطمة عليه السلام، وما كان أخذ علي دفع دخل، تقول مو علي أخذ سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض مختصاته، فيجيب الإمام عن هذا الإشكال. وما كان أخذ علي عليه السلام السلاح وغيره إلا لأنه قضى دينه، ونعلم إخراج الديون والوفاء بالديون مقدمة على التركة، فأخذها من أصل التركة لأجل تسديد ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن بالروايات ثابتة أيضا. الوجه الثالث الاستدلال على هذه القاعدة الإجماع. قال صاحب الجواهر قدس سره: وعلى كل حال فمتى اجتمع أولاد الأولاد وإن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد على مقتضى الضابط المزبور، ضابط أن الأولى الأقرب أولى من الأبعد. قال: المستفاد من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع بقسميه. فذا الوجه الثالث هو الإجماع. وقال المحقق النراقي قدس سره قال: فكل قريب من الأنسباء طبقات النسبية يحجب البعيد منهم ولا خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى آخر. كبرى تام، الأقرب يمنع الأبعد والأقرب أولى من الأبعد، لكن الكلام في الصورة مرات ما تكون واضحة، هل هذا أقرب من هذا؟ يعني ابن ابن الابن مثلا أقرب من الأخ، يعني الأخ يرتبط ويا أبوه، بينما هذا ابن ابن الابن مثلا، ومقتضى القاعدة نعطي لابن ابن الابن طبقة أولى نحرم الأخ، لكن هل عرفا هذا أقرب من هذا؟ واضح. فلذلك في الصغرى توجد مشكلة، أنه الأقربية شلون نحددها؟ ما هي الضابطة في الأقربية؟ حتى من تصير انت موارد مشكوكه عندي اقدر اطبق ضابطه الاقربيه. ما احنا نجي بس نطبقها على الامر الواضح. اي بل الاولاد اقرب من الاخ، صح. الاخوه اقرب من الاعم، صح. هذه موارد واضحه. لكن احكي لي في بعض الموارد اللي استشكل فيها. فاذا نحتاج الى تاسيس ضابطه الاقربيه حتى حينما يحصل تردد وشك في مورد عندنا ضابطه نرجع لها باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى اله الطاهرين.